الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا وقفنا عند غزوة بني النضير، والسبب في هذه الغزوة سبقت الإشارة إليه أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه لما قتل الرجلين العامريين وهو يظن أنه قد أصاب لأصحاب بئر معونة ثأرا، أولئك السبعون الذين قتلوا، قتلهم عامر بن قفي ومن معه من رعل وذكوان وعصية والقارة، ولم ينج منهم إلا عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. وفي الطريق التقى هذين العامرين فقتلهما، وقد كان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لم يعلم به عمرو. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فعزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دفع الدية، لأن هذين الرجلين لهما حلف وعهد، مع أنهما كافران فيما يظهر، وهو كذلك، ولكن طالما أن الكافر له عهد وذمة فلا يجوز الاعتداء عليه وتدفع ديته. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بني النضير يستعين بهم في دفع الدية، وبني النضير لهم حصن وله منطق ولهم منطقة بعد منطقة قباء، وبعد هذه المنطقة هناك حصن لكعب بن أشرف الذي قتل قبل أحد، واليهود كانوا قد ذلوا بعد معركة بدر وبعد انتصار بني قينقاع الذين تمردوا وكانوا أشد اليهود، ومع ذلك أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخرجهم من المدينة. وبعد مقتل كعب بن أشرف على يد الأوس ذل اليهود وخنعوا، بعد أحد تجرأوا قليلا، بعدما أصاب المسلمين في أحد تجرأوا وبلغ من جرأتهم ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معهم في بني النضير. ذهب النبي معه جماعة من أصحابه أبو بكر وعمر وعلي، وجلس في ظل حائط لهم وكلمهم في أمر الدين، فقالوا له كلاما طيبا: وأبشر يا أبا القاسم. أعطوه كلام المعصوم، ثم خلى بعضهم إلى بعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على حالة أفضل من هذه، فلو قام واحد منكم وألقى عليه صخرة فأراحنا منه. هكذا تآمر الخبثاء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه المؤامرة الدنيئة من اليهود، فقام النبي مباشرة مسرعا نحو المدينة، خرج من بين أصحابه ولا يدرون لماذا قام، وقد جاء الوحي يخبره بما تآمر عليه اليهود. فلما أطلع على أصحابه قاموا رضي الله عنهم يسألون عنه عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم رجل أنه رآه داخل المدينة، وكانت بنو قريظة خارج المدينة. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بما تآمرت به اليهود، وهذا بمثابة إعلان حرب، لأنه نقض للعهد، هذه خيانة، التآمر على مقتل النبي هذه الخيانة العظمى، فهذا نقض للعهد والميثاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح في حل منهم، فأرسل إليهم محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروج من المدينة، لا تسافرون في المدينة، لا تسافرون في المدينة، أخرجوا منها. اليهود في أول الأمر سلموا وأرادوا الخروج، لأنهم يعلمون أنهم لا قدر لهم بالمسلمين، ولهم عظة وعبرة بإخوانهم من بني قينقاع قبل سنة واحدة فقط، ولكن المنافقين في المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول خبيث رأس المنافقين ومعه جماعة المنافقين أرسلوا لليهود من بني النضير وقالوا لهم اثبتوا فإنا لا نسلمكم لأحد أبدا، لا تخرجوا منها، فإن معكم ومعكم خلفاؤكم من بني غطفان ومعكم كذا وكذا. فثبتوا اليهود، فظن اليهود أنهم أصبحوا في منع، فأرسل رئيسهم كعب بن أشرف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إننا لسنا بخارجين منها، فاصنع ما بدا لك. هكذا التحدي الصارخ من اليهود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني من بني قومهم من المسلمين، سوف ننضم معكم ونخرج، إذا خرجتم أنت من المدينة فإننا سوف نخرج معكم، وإن قتلتم لننصرنكم. يقول الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أعلم بهم ألا منافقون. وهكذا مواقفهم المخزية، هؤلاء أهل النفاق، يقولون اليهود ابقوا في المدينة، إن خرجتم خرجنا معكم، إن قاتلتم قاتلنا معكم. الله عز وجل يشهد سبحانه وتعالى بأنهم كاذبون في ذلك، وأن اليهود لو خرجوا من المدينة لم يخرجوا معهم، وإنهم لو قتلوا اليهود لا ينصرونهم، حتى لو نصروهم فإنهم لم يثبتوا، لم يثبتوا المنافقون يا إخواني في الله لا يثبتون في المعارك، وليسوا بأصحاب مهمات، لا يثبتون. وهل دخل على هذه الأمة الإسلامية ما دخل إلا من جهة أهل النفاق؟ والله المستعان. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه في وذلك في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة بعد سرية بئر معونة وسرية الرجيع بشهر واحد تقريبا كانت بعدها. وحاصره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحصن اليهود في حصونهم واستأسروا ولكنهم خذلوا من أهل النفاق سلموهم ما نصروهم أبدا تركوه فبدا الرب في قلوب اليهود وأخذوا يرمون المسلمين بالأحجار ويرمونهم كذلك بالنبال وعندهم نخيل وحيطان تعينهم على ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحراق هذا النخيل بإحراقه فأحرقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرق تلك البساتين وتلك الحيطان حتى لا يتحصن بها وكان ذلك بإذن الله عز وجل ما قطعتم من لينة الليلة هي النخلة طيبة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين هذا كان بإذن الله عز وجل بإذنه الشرعي وبإذنه الكوني فلما تم الحريق أرسل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلبون إليه الصلح وأنه سوف يسلمون وبالفعل تم الصلح على أن يخرج اليهود من المدينة ولا يأخذون شيئا من أموالهم إلا ما حمل الظهر فقط إلا ما يحمله البعير فخرج اليهود في منتهى الذل والعار وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا حيطانهم ونخيلهم وحملوا ما استطاعوا أن يحملوا على ظهور الجبال حتى أن الإنسان منهم يهدم بيته حتى يأخذ العبدة أو يأخذ الباب أو يأخذ النافذة حتى يجعلها على ظهر البعير وخرج اليهود بنسائهم وأبنائهم وما استطاعوا أن يحملوه من أموالهم إلى جهة خيبر فالله سبحانه وتعالى يقول عنهم يخرجون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين هذا تصوير لما فعله اليهود في دورهم وبيوتهم خرج اليهود كعب بن أشرف وسلام بن أبي الحقل وجماعة من كبار اليهود اليهود من النظير كانوا أشرف من يهود بني قريظة منهم من دخل إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام طبعا لما وصلوا إلى خيبر سادوا أهل خيبر لأنهم كانوا أشرف واستقبلوهم أهل خيبر استقبال عظيما مع أنهم خرجوا منكسرين مهزمين مطرودين من المدينة ومع ذلك استقبلوهم أولئك استقبال الأبطال سبحان الله العظيم وبقوا في خيبر إلى أن حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في معركة خيبر الشهيرة وكانت لها أسباب سوف تأتي إن شاء الله تعالى حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال شعرا في تحريق النخيل هذا أنه كان فيه إظهار العزة الإسلامية حتى أن دول أي من قريش ونحوهم ما استطاعوا أن ينصروا اليهود حلفاء ولم يحركوا ساكنا فيقول حسان كما في صحيح البخاري وهان على سرات بني لؤي السراه يعني السادة والزعماء حريق بالبويرة مستطير البويرة هي تصوير بؤرة وهي الحفرة والبويرة هي المنطقة التي يسكن فيها بني النظير يعني ما حصل من بني النظير من التحريق ومن الهزيمة والذل والطرد هذا كله هان على قريش ما استطاعت أن تفعل شيئا وهان على ثرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير
فأجابه أبو سفيان بن الحارث شاعر المشركين. وأبو سفيان هذا هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. وتذكرون في الدروس الأولى قلنا إن عبد المطلب لما حفر بئر زمزم لم يكن معه إلا ولد واحد فقط هو الحارث، هو الحارث. وقلنا إن الحارث هذا هو والد أبي سفيان الشاعر الذي كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام والذي كان يرد عليه حسان بن ثابت. فأجابه أبو سفيان الفارس فقال ماذا قال أبو سفيان؟ أبو سفيان أدام الله ذلك من سميان، يعني دارك هذا الصنع. شوف كيف لم يستطيع أن يقال شيئا فيقول طيب، أدام الله ذلك من سميان وحرق في نواحيها السعير، ستعلم، يقول حسان، ستعلم أينا، ستعلم أينا منها بنزه يعني ببعد، وتعلم أي أرضينا تغير. لأن الحريق إذا حصل في أرض فإنه يضر ما جاوره. فيقول أبو سفيان لحسان هذا الحريق الذي حصل عندكم في البويرة إنما يضركم أنتم يا معاشر الأنصار، لأنكم أنتم مجاورون، لأنكم أنتم المجاورين لهم، لأنكم أنتم مجاورون له، وأما نحن في مكة بعيدنا عنه لا يضرنا، لا يضرنا ذلك. هكذا يجيب وليس بصادق في هذا. في نفس هذه السنة بعد غزة جبل النظير الآن لم يبقى في المدينة إلا قبيلة واحدة فقط من اليهود، بني قريظة. بني قريظة كانوا قد خرجوا، بني النضير أيضا خرجوا، يبقى بني قريظة. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له أربع غزوات مع اليهود، أربع غزوات. الغزوة الأولى هي غزوة بني قينقاع وكانت بعد بدر، والثانية غزوة بني النضير وكانت بعد أحد، والثالثة غزوة بني قريظة هذه بعد الخندق، الرابعة غزوة خيبر بعد الحديبية. هذا الترتيب، هذا هو الترتيب الصحيح، وهذا هو التاريخ الصحيح أيضا في هذه الغزوات. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم التحم مع اليهود، اشتبك معه في معارك، في أربع معارك، ثلاث في المدينة، واحدة في خيبر. الأولى معركة بني قينقاع، وانتهت بالصلح وبخروج من المدينة، كانت بعد بدر. الثانية معركة بني النضير أيضا انتهت بالصلح وبخروجهم من المدينة، كانت بعد أحد. الثالثة بني قريظة كانت بعد الخندق، انتهت بالاستسلام ليس بالصلح، بالاستسلام، استسلم وحكم فيهم سعد بن معاذ كما سيأتي بتقتيل الرجال وشد النساء والذرية كما سيأتي إن شاء الله. الرابعة غزوة خيبر وكانت بعد الحديبية. في هذه السنة وفي شهر شعبان هناك معركة مشهورة من معارك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن علماء السيرة اختلفوا في تاريخها. منهم من قال إنها وقعت في شهر شعبان من السنة الرابعة، ومنهم من قال إنها في السنة الخامسة، ومنهم من قال إنها في السنة السادسة. هذه أقوال ثلاثة. هذه المعركة هي معركة بني المصطلق، وتعرف كذلك بالمريسيع، سميت بمعركة بني المصطلق نسبة للقبيلة. والمصطلق هؤلاء بني المصطلق قبيلة من خزاعة، القبيلة اليمانية. والمريسيع هذا
واد له بئر ماء له بئر يسمى بمريسية. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجها نحو بني المصطلق. لماذا خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبني المصطلق؟ أولا لأن بني المصطلق هؤلاء كانوا حلفاء لقريش وقد قاتلوا معا في أحد، كانوا سندا لقريش في معركة أحد، فلا بد من تأديبهم. ثانيا أنه بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحارث بن أبي ذرار وهو سيد بني المصطلق يجمع الجموع لغزو المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباغته في أرضه، فخرج عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المعركة خرج معه المنافقون، ولأول مرة المنافقون في المدينة لا يقاتلون، خرجوا مع النبي في أحد ثم انخذلوا من منتصف الطريق. خرج معه في أحد وفي نصف الطريق رجع، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هكذا يقلبون ويقرون في احلك الظروف. في هذه المعركه خرجوا مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لاول مره عبد الله بن ابي ومعه جماعه من المنافقين. وصل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى بني المصطلق واغار عليهم وهم غارون ما يشعرون به. هذا الصحيح وهذا لم يكن صحيحين، ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غار عليهم وهم غارون لا يشعرون، لان الكفار وقد بلغتهم الدعوه وكفروا وحاربوا، بل ارادوا ان يحاربوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام كان من سنته انه اذا اراد ان يغير على قوم ينتظر، فاذا سمع اذانا كف واذا لم يسمع اذانا اغار. ان هؤلاء الذين تبلغهم الدعوه، هؤلاء الذين بلغتهم الدعوه، اما الذين لم تبلغهم الدعوه اصلا فهؤلاء لا يغير عليهم حتى يدعوهم الى الاسلام كما سياتي. فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصاب منهم غرة، فقتل سيدهم الحارث بن أبي ضرار، وتفرق الناس عنه، وأسر المسلمون النساء والذرية. وممن وقع في الأسر جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار، وكانت ابنة سيد القبر جويرية بنت الحارث. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس. ثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأنصار، أي ابن عم له، وكاتبته على نفسها. جويرية سيدة بنت سيد القبيلة وقعت الآن أمة أسيرة لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبت. معنى كاتبت أنها اشترت نفسها تدفع مالا لهذا الرجل حتى يعتقها. هذا معنى المكاتبة. المكاتبة معناه أن العبد يشتري نفسه من سيده بأقساط أدفعها، كل شهر مثلا يدفع له قسطا، يدفع له نجما مبلغا من المال الى ان يعتق. وقد جاء في الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني يبقى له احكام الرق حتى يدفع المال كاملا. والله سبحانه وتعالى يقول: وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاهم. قال السلف: يعطيه الربع او يسقط عنه الربع من المكاتبه. فكاتبت جويرية رضي الله تعالى عنها ثابت بن قيس او ابن عمه
تقول عائشة: وكانت امرأة حلوة ملاحة، يعني جوية، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، يعني سوف يعجب بها، لأنها كانت كما تقول حلوة ملاحة. هذه غيرة النساء. تقول: فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله. يقول: فدخلت عليه، يعني جويرية دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني ما لم يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن أم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابي. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فهل لك خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي كتابتك، أنا أفعل مكاتبة لها وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله. فأرسلوا ما في أيديهم، يعني من السبب، لأن الآن أصبح غير مستلق، أصهار النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلمون ما فعلوا؟ أطلق السبي، قالوا: هؤلاء أصهار النبي، كيف نجعلهم رقة وسبايا؟ فأطلق السبي. تقول عائشة: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المستلق. 100 أهل بيت، 100 أسرة اعتقت بسبب ماذا؟ تزويج النبي عليه الصلاة والسلام بجوية. تقول عائشة: فما أعلم امرأة أعظم بركة من قومها على قومها منها، لأنها لما رغب، لما وافقت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعتق المسلمون قومها 100 أهل بيت، يعني 100 أسرة. يا سبحان الله. في هذه الأزمة وقع حادثان كبيران غزوتان المسلمين، وقعت قضيتان عظيمتان، والقضيتان هذه كلها من تدبير المنافقين. المنافقون يا اخواني بالله اخطر عليهم من يهود النصارى، اخطر عليهم الكافر، الكافر هذا الذي يبطل الكفر ويظهر الاسلام، هذا اخطر عليهم من الكافر العلني الظاهر. لان الكافر الظاهر يحاربنا علانية فنحاربه، ولكن هذا يحاربنا في خفاء، ويطعن في ظهرنا ما ندري ولا نشعر به، وما ادخل الافكار الخبيثه والافكار المدمره والمبادئ الهدامه والفاسده الا هؤلاء الناس، ادخل على الامه العربيه الشيوعيه والاشتراكيه والبعثيه والناصريه والقوميه، مذاهب هدامه كانت هي السبب في ضعف العرب وفي ضعف المسلمين، لانهم لما اعتنقوا هذه المبادئ وهذه الافكار تخلوا عن دينهم وتركوا اسلامهم. وهذا كل فعل المنافقين هؤلاء. المنافقون اسمه محمد، واسمه امين، واسمه صالح، اسمه كذا، يتسمون باسمائنا ومن ابنائنا ومن جدتنا، ويتكلمون بلغتنا، ويقولون انهم مسلمون، ويحاربون ديننا، ويحاربون اخلاقنا، ويحاربون عقيدتنا، وهم اعدائنا ليسوا معنا. هؤلاء اخطر عليهم، وهؤلاء أشد علي من العدو الظاهر البارز. والله يا إخواني في الله، ما استطاع أعداؤنا من الكفرة الفجرة أن يقهرونا وأن يغلبونا إلا عن طريق هؤلاء المنافقين، هؤلاء الطابور الخامس. وقد ذكرت لكم ما هو الطابور الخامس. كان هناك قائد يوجد في أسبانيا أراد أن يقلب نظام الحكم واراد ان يغير على العاصمه. قال سوف اهزم على العاصمه باربعه طوابير. الطابور هذه كلمه الطابور هذه يقولون كلمه تركيه بلا خصص. فقال باربعه طوابير باربعه جيوش سوف اغير على العاصمه سوف افتح العاصمه. قال وهناك طابور خامس. هو يقول ما هو الطابور الخامس؟ قال الانصار والاعوان داخل المدينه. هذا الطابور الخامس عرفتم؟ فالاعوان الذين داخل المدينه هو الطابور الخامس. فاصبح كلمه الطابور الخامس تطلق على الاعوان. الاعوان الاعداء والاعيان لهم العيون لهم نسال الله سلامه العاصمه. المقصود يا اخواني في الله ان المنافقين لو تتبعنا السنه مكرهم وكذبهم ودسائسهم هي هي. عبد الله بن ابي هذا راس المنافقين وراس حزب الشيطان في المدينه راس النفاق. كان قبل معركه بدر كافرا لا يدخل الاسلام وكان يحارب النبي ويغلط عليه ويقول له ان الرجل اجلس في بيتك فمن اراد ان ياتيك اتاك بيتك لا تخشانا في مجالسنا. وكان مع اليهود لما انتصر المسلمون في بدر واصبح لهم شوكه وقوه اظهر الاسلام. وكان ماذا يفعل؟ ياتي اذا خطب النبي عليه الصلاه والسلام يقول ويقول يا معاشر المسلمين هذا نبيكم قد ارسله الله اليكم فانصروه وعذروه واتبعوه واطيعوا امره. هكذا يقول يتظاهر بهذا. وهذا ايضا من الاشياء التي يفعلها المنافقون يتكلمون بالكلام المحسون ويتحدثون عن الاسلام وربما يقولون قال الله قال رسوله وربما يقولون قال ابن تيميه وقال ابن القيم. والله العظيم رايت هذا في الصحف منافق معروف له مقال يبث فيه سموما يقول قال ابن القيم وقال ان لم تكن ابن القيم يا ليت كنت ابن القيم. سبحان الله العظيم ياتون بهذا الكلام تبعوا امره اطيعوا امره انصروه انصروه. فلما كان موقفه المخزي يوم احد وانخذاله من النعم من المنافقين والمتخذلين والمتاثرين به اراد ان يقول لياتي بهذه الاسطوانه التي تعودها. فامسك المسلمون بثوبه وقالوا اجلس عدو الله لست باهل لذلك انت لست اهل نسيت خزيك وعرف يا احد اجلس عدو الله لست انت باهل لذلك. هذا المنافق خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذه الغزوه. ما ندري لماذا خرجوا والظاهر الله اعلم ارادوا ان يدلسوا ويلبسوا على المسلمين وان يغسلوا ذلكم العار الشنيع الذي جرى منه ما حصل مع بني النظير وكذلك في الاسد قبله. وايضا ربما خرجوا من اجل غنيمه تندع ملاصقات الناس المغنم الذي حصل فيه. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قاتلا وراجعا الى المدينه اختصم رجلان غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الانصار. فكسع المهاجرين الانصار يعني ضربه برجله من الخلف. فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجري. هذا اخذ يستغيث بالانصار وهذا يستغيث بالمهاجرين واصبحت هناك هوشه. وكلمه هوشه كلمه فصيحه. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بهذا الصياح فقال ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله كسع غلام من المهاجرين غلام من الانصار. فقال الانصاري يا الانصار وقال المهاجرين يا للمهاجرين. فقال عليه الصلاه والسلام ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم دعوه بين اظهركم. يعني تعصب ذليل. هذا تعصب من الانصار وهذا تعصب من المهاجرين هذه الحميده الجاهليه. قال دعوه بين اظهركم انما المؤمنون اخوه. لا في تعصبات ولا تحزبات. يا ليت الشباب الاسلامي اليوم يفهمون هذه الحكمه ويفهمون هذه السنه يتحزبون جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحرير وحزب كذا، كلها دعوة جاهلية دعوها فإنها ممكنة. اتبعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، اتصلوا بحبل الله جميعا ولا تفرق، هذا الواجب على المسلمين وعلى شؤون المسلمين. لما دخلت فينا هذه التحزبات وهذه التكتلات ولما دخلت فينا هذه الجماعات فرقتنا، واصبح الشباب يبغض بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. لماذا؟ التحزب والتكتل. ولو التزموا بحبل الله وبسنه رسول الله لكانوا عباد الله اخوانا كما قال النبي، كونوا عباد الله اخوانا. لماذا هذا اخواني هذا تبليغي وهذا سروري وهذا فقري وهذا حزبي وهذا كذا؟ هذه كلها دعوه جاهليه دعوها كانها ممكنه. ايهما اشرف؟ ان يقول الانسان انا من المهاجرين او يقول انا من الاخوان المسلمين؟ ان يقول انا من الانصار ام يقول انا من زوال التبليغ؟ ايهما اشرف؟ هذول اشرف لا شك. هذا قال يا للمهاجرين وذاك قال يا للانصار، مع أن كلمة مهاجرين وكلمة أنصار هذه كلمة شرعية أثنى الله عليه في القرآن، ومع ذلك لما كانت هذه على سبيل التحزب والتعصب والانشقاق والتفرق سماها النبي دعوة جاهلية، سماها النبي دعوة جاهلية وقال عنها إنها ممكنة. انتهت المشكلة. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال اتركوها دعوها فإنها ممكنة، انتهت المشكلة. ولكنها انتهت عند عبد الله بن أبي. عبد الله بن أبي الخبيث لما بلغ الخبر وبلغ أن المهاجرين استطال على الأنصار غضب، فماذا قال؟ قال في رهط عنده من أصحاب المنافقين وفيهم زيد بن أرقم وكان غلاما صحابي رضي الله عنه، ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال أولقد فعلوها يعني المهاجرين، قد نصرونا وكسرونا في بلادنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول سمن كلبة يأكل. شو الخبيث يعرض المهاجرين يقول كسرونا ونصرونا في بلادنا في المدينة، ما أعدنا وجلابيب قريش أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، هؤلاء جميع قريش يا خبيث، ما نعدنا بل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نعدنا يا جلابيب قريش إلا كما قال الأول سب من كلمة يأكل. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز هو أصحابه وبالأذل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ثم أقبل على من حضرهم من قومه فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أمسكوا عن هؤلاء المهاجرين سوف يتحولون. يظن أن المسلمين أهل الدنيا جاءوا من أجل الدنيا، فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه فأخبره الخبر، أخبره الذي جرى ما الذي قاله ابن أبي، وعنده عمر بن الخطاب، فقال عمر يرضي عباد بن بشر فليقتله، فقال رسول الله الآن عمر يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا ابن أبي أمره سهل، مر عباد بن بشر، وعباد بن بشر كان من أبطال الأنصار، مر يقتل عبد الله بن أبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ أنا الآن لو قتلت ابن أبي أن سوف تنتشر ويشيع في الناس ان محمد يقتل اصحابه، وهذا حقيقه تشويه للدعوه وتشويه لسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته ودينه. ولكن اذكر بالرحيل حكمه، الآن الفتنة يعني ينفخ فيها ابن البيت. فالنبي أراد أن يشغل الناس بشيء آخر فأدى يد الرحيل. يقول وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتحل فيها. فارتحل الناس وقد نشى عبد الله بن أبي بن سمير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين جلبه أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع منه. فحلف بالله ما قلت ما قال وما تكلمت به. ذهب عند النبي وأخذ يحلف بالله أنه ما تكلم وما قال هذا الكلام. وكان في قومه شريفا عظيما. فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنصار من أصحابه يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل. لعل زيد بن أرقم وجل ما حضر ما قال ابن أبي. يقول حددا على ابن أبي بن سلول دفعا عنه لأنه كان شريفا. يقول زيد بن أرقم فأصابني هم ما أصابني مثله قط. لأن الآن كبار الأنصار غلطوا زيد بن أرقم دفاعا عن ابن أبي. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديقه. أنزل تصديقه في سورة المنافقين. في سورة المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أنزل الله سبحانه وتعالى تصديق زيد بن أرقم وتكذيب هذا المنافق. فلما استقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسار لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة وسلم عليه ثم قال يا نبي الله والله لقد رحت في ساعة منكار ما كنت تعرف مثلها. فقال له رسول الله أوما بلغك ما قال صاحبكم؟ قال وأي صاحب يا رسول الله؟ قال عبد الله بن أبي. هذا السبب. قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت هو الله الدليل فأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله ارفق به. فوالله لقد جاءنا الله به وإن قومه لينظمون له الخرج ليتنجوه فإنه ليرى أنك قد استلفته منك. هذا السبب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وهذا الحديث كان يعني قاب قوسين لو أدنى أن يكون ملك المدينة. قال يتوجون له ينظمون له الخرج ليتوجوه رئيسا في المدينة وزعيما لها يعني شيخا لها كما كان أبو طالب شيخ مكة. فابن أبي كان يطمع في الرئاسة وفي الزعامة. فلما جاء النبي انصرفت إليه الوجوه فحسده على ذلك وأخذ يكيد له ويكيد لدينه. يقول ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى أصبح. حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. أشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل ذلك رسول الله ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. لما وصل المدينة الناس اتضح لها الأمر وتبين لها ما قال عبد الله بن أبي. لأن الكلام قد اتسع وتناقل الناس ما حصل. يقول وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعلمونه. يعني ابن أبي مكانته انثبتت عند قومه فأصبح إذا فعل شيئا هم الذين يؤلفونه هم الذين يوبخونه. وكان بالأمس دافعين عنه. غلطوا زيد بن أرقم ووهموه دفاعا عنه. الآن لا. بعدما تبين لهم الأمر إذا فعل شيئا قال شيئا عاتبوه وعنفوه وابتخوه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغ ذلك من شأنه، لما علم النبي أن ابن أبي هذا أصبح يوبخ لقوم ويعنف ويلام، قال النبي: كيف ترى يا عمر، كيف ترى الآن؟ أمام الله لو قتلته، أمام الله لو قتلته يوم كنت لي اقتله لأرعدت له أمس، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. سبحان الله، لأن في ذلك الوقت الأمر ما اتضح، ولم تزل مكانة ابن أبي يعني عند قومه له مكانة، أما الآن لا. الآن لو أن النبي أمر هؤلاء بقتل قتل، فبالأمس ما كان يعني لا يمكن ذلك، الرجل له شرف له سيادة وله زعامة، بل إن ابن لعبد الله بن أبي صاحبه فاضل اسمه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، الأب رأس المنافقين، والابن هذا من خيار المسلمين يخرج الحي من الميت. لما بلغه ما قال أبوه ماذا فعل؟ وقف على باب المدينة، وقف على الطريق للمدينة، فلما جاء أبوه وكان جار به غاية البر، هكذا يقول، كان جار بأبيه غاية البر، حتى أنه لما مات أبوه فيما بعد طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يصلي عليه وأن يلبسه بالبتر، كان جارا به، ومع ذلك وقف على باب المدينة. فلما جاء أبوه قال له: قف، والله لا تدخلنا حتى تقر أنك أنت الأذل وأن رسول الله أعز. لا تكتب، هو أبوه، ولكن الكلام خطير، لا يخرجون منه العز الأذل. قال: ما ندخل المدينة حتى تقر أنك أنت الأذل وأن الرسول هو الأعز. فأقر له بذلك، يعني حاوله من قطع أبدا السيف معه، ما ندخل المدينة وهو ابنه حتى تكون في هذا، فأقر بأنه الأذل والرسول هو الأعز، فدخل المدينة. ثم إن عبد الله هذا الابن هذا الصالح ما اكتفى بذلك، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سمع من أبيه كلمة خبيثة أيضا، وذلك فيما رواه الهيثمي فيما ذكره ابن مجمع الزوائد، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطل، فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة، هكذا ينبذ النبي. فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله، هذا بعد ما دخل المدينة، والذي اكرمك لئن شئت لآتينك برأسه. هذا الولد يقول للنبي: تريد ان اقتله واتيك برأسه؟ فهو ابوه وكان بارا به الاسلام. فقال له النبي: لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. ما اكتفى المنافقون بهذه المناوشات وهذه المشاكل التي احدثوها وهذه الفتن والقلاقل، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يعالجها بحكمة بالغة، كان يعالجها بحكمة وسياسة وعقل كبير. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة فجروا فتنة أعظم منها، أعظم من هذه الكثير، هذه القصة تسلندها فتنة عظيمة جدا كادت تعصف بالمسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون، أعظم من هذا. فكان خروجهم بلاء وفتنة، بلاء وفتنة في الطريق حتى لما رجعوا من المدينة. هذه الفتنة يطول خبرها وتطول قصتها، ولذلك فإنني سوف أتركها إن شاء الله في الدرس القادم، وأكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.